المساء. الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكد قائد الثورة الإسلامية قدرة الكعبة وشعيرة الحج على أن تعمل على ارتقاء المجتمع البشري وسلامة الناس جميعا وأمنهم. وقال آية الله سيد علي الخامنئي خلال ندائه لحجاج بيت الله الحرام إنه كما يمكن للحج أن يرفد البشرية بالاعتلاء المعنوي والأخلاقي باستطاعته أن يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية لإسقاط البشرية أخلاقيا. جرت على صعيد عرفات صباح اليوم مراسم البراءة من المشركين بحضور واسع للحجاج الإيرانيين، وردد الآلاف من حجاج بيت الله الحرام شعار الله أكبر والموت لأمريكا ولإسرائيل، داعين أبناء الأمة الإسلامية إلى مزيد من الاتحاد لتحقيق أهداف الإسلام العليا. شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات خلال اقتحامات بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابة فلسطينيين واعتقال 14 فلسطينيا آخر. وشملت الاقتحامات عدة مناطق بمدن نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم والقدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واسعة مع الفلسطينيين. رفع محامون دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحصار المستمر لقطاع غزة منذ سنوات، وذلك بتكليف من نواب فلسطينيين. وقدم المحامون طلب التعويض إلى صندوق تعويض الضحايا لدى المحكمة الجنائية الدولية لجبر الضرر المادي الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بسكان القطاع. أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي وقف إطلاق النار من طرف واحد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى. وكشف حميدتي عن تشكيل لجنة لمحاسبة المشتبهين بارتكاب انتهاكات من عناصر الدعم، مؤكدا رفضه لأي انتهاكات بحق المدنيين. أكد الرئيس الروسي أن بلاده كانت ستقضي على التمرد المسلح في كل الأحوال، مشددا على أن منظموه خانوا الوطن والشعب. وأضاف فلاديمير بوتين في كلمة بشأن محاولة التمرد التي قادها مؤسس مجموعة فاغنر أن أعداء روسيا والقوميين المتطرفين في كييف أرادوا أن يقتل الجنود في بلادنا بعضهم البعض. أصدر الرئيس البيلاروسي أوامره برفع جاهزية الجيش البيلاروسي إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي. وقال ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية للبلاد إنه كان من المؤلم مشاهدة الأحداث التي وقعت جنوب روسيا، ليس فقط بالنسبة له وإنما لكثير من المواطنين. أكد وزير الخارجية الروسية أن موسكو وبكين تقدمان للمجتمع الدولي بديلا عن سياسة الهيمنة الغربية، وتعملان معا على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب. وقال سيرغي لافروف في رسالة إلى مؤتمر عن روسيا والصين إن هذا البديل يراعي مصالح الدول ويحترم هوية الشعوب. وشدد على أن الدوائر الغربية ترى في المسار الروسي الصيني عقبة أمام هيمنتها القائمة على الإملاءات والاحتكار المالي والاقتصادي والتكنولوجي. نفذت قوات الحكومة الوطنية اليمنية بصنعاء مناورة عسكرية بمشاركة 3000 جندي. وشارك الطيران المروحي والمسير في المناورة التي جرت على مساحة كبيرة وبيئة جبلية بمحافظة الجوف. وقال وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي إن الهدف الرئيسي للمناورة هو إرسال رسالة لقوى العدوان بأن القوات اليمنية في أتم الجهوزية لخوض أي معركة مقبلة. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56:00 مساء حتى الساعة 56:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز، على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أنتم الآن على موعدكم اليومي مع المحاضرة الإسلامية، شرح دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة. هذه المحاضرة بصوت محاضرنا فضيلة الشيخ الأصفي، ستقدم لأسماعكم الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام الحسين عليه السلام دعاء في عرفة، في وادي عرفة، يوم عرفة. هذا الدعاء من جلائل الأدعية ومن روائع الدعاء. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأن نقف في عرفة ونقرأ هذا الدعاء. من جملة فقرات هذا الدعاء هذه الفقرة: اللهم اجعل غناي في نفسي، اللهم اجعل غناي في نفسي، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والنور في بصري، والبصيرة في ديني. في هذه المحاضرة أشرح الفقرة، الكلمة الأولى من هذه الفقرة، اللهم اجعل غناي في نفسي. هذه الفقرة إن شاء الله أشرحها بما يمكن في هذا الوقت المحدد بإذن الله تعالى. الغنى والفقر، الغنى والفقر مفهومان معروفان لدى الناس. الناس يعرفون الغنى في الذهب والفضة، اللي عنده وفرة من الذهب والفضة غني، واللي ما عنده فقير. الإسلام قلب المفهوم، حول الغنى من الذهب والفضة إلى القلب، حول الغنى من الذهب والفضة إلى القلب. اللهم اجعل غناي في قلبي. بالمصطلح العامي إذا ردنا نعبر، نقول حول الغنى من الجيب جيبي إلى القلب. هذا التغيير في المصطلح أشرح لكم إياه إن شاء الله. الإسلام استحدث مصطلحات جديدة ما كان لها قبل الإسلام وجود في ثقافة الناس وأفكارهم: الإسلام، الإيمان، الاستكبار، الاستضعاف، الطاغوت، الهوى، النفاق، البغاة، اليقين. هذه مصطلحات استحدثها الإسلام، يستخدم الإسلام هذه المصطلحات في تأسيس أنظمة جديدة للتقييم. أرجو أن تنتبهوا حتى نستطيع أن نجتاز هذه المقدمة بسرعة. الإسلام يستخدم هذه المصطلحات لطرح وإيجاد أنظمة جديدة للتقييم. يعني هناك نظام أنظمة الإسلام يستحدث أنظمة جديدة للتقييم بكامله، يستحدثها. الإسلام يأتي بأنظمة جديدة للتقييم لم يكن له قبل الإسلام وجود، أولا. اثنين، يجعل الإسلام ما كان في الجاهلية ضد القيمة يجعلها قيمة. ثلاثة، يقلب الإسلام فيجعل ما كان في الجاهلية قيمة يجعلها ضد القيمة. فصار عندنا ثلاث نقاط. يستحدث الإسلام نظما جديدة للتقييم، واحد. يجعل الأنظمة، يقلب الأنظمة التقييمية للجاهلية فيجعلها ضد القيمة، وبالعكس. ثلاثة، يقلب ضد القيمة في الجاهلية فيجعل منها قيم. استحدث الإسلام نظاما جديدا للتقييم، التقوى نظام جديد للتقييم. يعني الإسلام يقيم على أساس من التقوى، لا المال ولا الجاه ولا الموقع الاجتماعي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا نظام جديد للتقييم استحدثه الإسلام ولم يكن له من قبل وجود. هذه واحد. اثنين، كانت هناك أنظمة ضد القيمة قائمة في الجاهلية، قلبها الإسلام، صنع من ضد القيمة قيم جديدة. في الجاهلية كانوا يتشائمون من الأناث، من البنات، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه الحالة ضد القيمة، هذا المفهوم ضد القيمة. الإسلام حولها إلى قيمة، حول الأنثى البنت من شيء ضد القيمة، يتشائم منه الوالدان الأبوان، حول البنت إلى قيمة عائلية يتباهى بها الأبوان، بدل أن يتشائمون بالبنت، بدل أن يتشائموا بالبنت يتباهون بالبنت. اللي كان يسود وجهه وهو كظيم أصبح يفتخر بالبنت، مباركات، طيبات، مؤمنات، طاهرات. اتحولت ضد القيمة، حولها إلى قيمة. بالعكس، القيمة يحولها إلى ضد القيمة. الولاءات العشائرية، أن الإنسان يقف إلى أفراد عشيرته في حق أو باطل، صارت مشكلة بين عشيرته وعشيرة أخرى، يقف إلى جانب عشيرته يتعصب لهم في حق أو باطل. إذا شهروا السلاح، عشيرته شهرت السلاح في وجه عشيرة أخرى، هو يوقف إلى جانب عشيرته، الحق ويا عشيرته، أو إن شاء الله الحق ضد عشيرته. هو تكليف العشائري أن يشهر السلاح ويقف إلى جانب عشيرته. هذه قيمة اجتماعية معينة، ولاء عشائري. الإسلام نسخ هذه القيمة الاجتماعية ورفضها رفضا كاملا، وجعل الحق مكان ذلك. الولاء العشائري ما إلى الولاءات العشائرية لا قيمة لها إطلاقا، ما إلها أي قيمة من القيم. فحول التكبر الغرور، الإسلام رفضها بشكل مطلق، فحول القيم الجاهلية إلى ضد القيمة، حول أضداد القيم في الجاهلية إلى قيم في الإسلام، استحدث الإسلام نظما جديدة في التقييم. هذا الأداة التي استخدمها الإسلام لهذا الانقلاب الفكري في حياة الناس، الأداة اللي استخدمها الإسلام المصطلحات، المصطلحات استخدمها الإسلام استخداما رائعا. هذا الانقلاب المفاهيمي الكبير الذي استحدثه الإسلام استحدثه بالمصطلحات. الآن بين يدينا مصطلحين، الفقر والغنى. احنا ايش نفهم الفقر؟ والإسلام ماذا استحدث في هذين المصطلحين؟ نحن نفهم الفقر تعبير عن قلة المال، والغنى تعبير عن كثرة المال، عن وفرة الذهب والفضة. يعني الفقر والغنى حالتان كميتان، الفقر حالة كمية قلة المال، اللي فلوسه أمواله ذهب قليل فقير، اللي ذهب كثير غني. هذا اللي نفهمه، حالة كمية ولا بأس، لا ضير في هذا المصطلح، ماكو مشكلة في هذا المصطلح. المشكلة من وين تحدث؟ المشكلة تحدث عندما تستتبع هذه الحالة الكمية حالة كيفية. هنا تحدث المشكلة في حياة الإنسان. يعني هذه الحالة الكمية تستحدث قيمة اجتماعية معينة. يعني اللي عنده ذهب كثير الناس يحترمونه، لما؟ لأنه عنده ذهب كثير. الحالة الكمية استتبعت قيمة اجتماعية معينة. اللي ماله قليل وذهب قليل الناس يزدرونه، لما يحتقرونه؟ لما يزدرونه؟ لأن نقد قليل. فالحالة الكمية استتبعت حالة كيفية. هذا الخطر، الخطر مو بالتفسير المادي للفقر والغنى، أن نقول الفقر هو بمعنى قلة المال والغنى بمعنى كثرة المال، لا ضير في ذلك، كل نفسر الفقر والغنى بهذه الطريقة. بس المشكلة تحدث عندما يستتبع الفقر والغنى بهذا المعنى الكمي معنى كيفيا. بعد المرحلة الثالثة أخطر من المرحلة الثانية. المرحلة الأولى لا ضير فيه التفسير الكمي للفقر والغنى، المرحلة الثانية خطرة عندما يستتبع المعنى الكمي معنى كيفي، ويتحول الفقر والغنى إلى قيمة اجتماعية. الحالة الثالثة أخطر من الحالة الثانية، وهو عندما يستتبع هذه القيمة الاجتماعية تتحول إلى موقع اجتماعي. هذا الإنسان صار محترم في المجتمع، ليش؟ لأن عنده رصيد كبير في البنك. بعدين يصير رئيس جمهورية لأنه عنده رصيد، لأنه محترم في أنظار الناس. فتشوفون الكم يتحول إلى كيفية اجتماعية، احترام عند الناس، والاحترام عند الناس يتحول إلى موقع اجتماعي، يصير رئيس للجمهورية، يصير وزير، يصير زعيم. ليش صار زعيم؟ مو لأنه عنده مؤهلات زعامة، عنده إخلاص، عنده مؤهلات قيادة، لا، لأن عنده رصيد مالي كبير، من خلال رصيده استطاع أن يهيمن على الرأي العام، ومن خلال الرأي العام استطاع أن يتسلق إلى القمة. الآن دور رؤوس الأموال إلى دور ضخم في الحضارات الجاهلية الغربية، اللي يقدر يستخدم رأس المال أكثر هو اللي يصير رئيس الجمهورية الأمريكية. في أمريكا رؤوس الأموال إلها 80% 90% من الدور الإعلامي في تنصيب رؤساء الجمهورية في العالم. رئيس الجمهورية لما يريد يصير رئيس الجمهورية يكون يفكر شو عنده تحت إيده فلوس، الرصيد المالي الموضوع تحت يده من عنده أو من أصحاب رؤوس الأموال الذين يضعون رؤوس أموالهم تحت إيده حتى هو يصير رئيس الجمهورية بعدين يرجع لهم بطريقة ثانية. فتشوفون الخطر شلون إجا. لما نفسر الفقر والغنى تفسيرا كميا، لما نحدد الفقر والغنى تحديدا كميا، هذا التحديد الكمي ما بي خطر، بس الخطر يوجد عندما يتحول هذا المعنى الكمي إلى معنى كيفي، إلى احترام عند الناس، إلى استقبال الناس له. والخطر أعظم من ذلك عندما يتحول هذا الاحترام واستقبال الناس إلى مواقع اجتماعية معينة. فتشوفون شلون النظام التقييمي الجاهلي شلون وصل بينا إلى زاوية حرجة جدا. هذا النظام التقييمي اترقى بينا مرحلة فمرحلة إلى أن وصلنا إلى مرحلة خطرة جدا. بالتأكيد أكو علاقة بين الكم والكيف، بين الكم والكيف أكو علاقة، بس العلاقة الصاعد أو نازل. النظام الجاهلي للتقييد بها الترتيب: العلاقة الكمية، الكم يتحول إلى كيف، والكيف يتحول إلى موقع سياسي وإداري واجتماعي. الإسلام يعكس الموضوع، يعني النظام ينقلب، النظام الإسلام يأتي بنظام جديد. الإسلام يقول لنا القضية بالعكس، الكيف ينقلب إلى الكم. هو صحيح أكو علاقة بين الكم، بين الكم والكيف، بس الكيف ينقلب، صحيح أن الكيف ينقلب إلى الكم، يعني الذي يثق به الناس في السوق لأمانته وصدقه في الكلام هو اللي يكون يصير غني. ليش؟ لأن الناس يثقون به، يخلون فلوسهم عنده فيصير عنده فلوس هواية، يشترون من عنده ويبيعون عن إله لأنه يثقون به ما يكذب فيصير تجارته واسعة، تتسع تجارته فيربح كثير. فالكم من وين يحصل؟ تتسع دائرة تجارته كميا لثقة الناس به، لصدقه، لأمانته. فالكيف تحول إلى كم، هذا هو الصحيح. الصحيح النظام المعكوس، مو الكم يتحول إلى الكيف والكيف يتحول إلى مواقع اجتماعية وسياسية. الصحيح أن الكيف يتحول إلى كم. الإسلام اللي عمله قلب النظام، ما غير العلاقات، ما جاء شيء جديد. النظام اللي تمشي به الحضارات الجاهلية قلبها الإسلام، قلب النظام، جاء بنظام جديد للتقييم، كل شيء تغير. هذا جاء بنظام جديد الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا نظام جديد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا النظام الجديد يضع الكيف أساسا للتقييم، وبذلك وجه الحياة يتغير، المواقع الاجتماعية تتبدل. بينما كان أبو سفيان في موقع الزعامة في الجاهلية، في الإسلام يصير أبو ذر في موقع الزعامة، سلمان الفارسي يصير في موقع الزعامة، بلال رحمة الله عليه يصير في موقع الإعلام. هذا اللي الأسود الذي كانوا يستهزئون به ويستخفون به يصير مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش المواقع تبدلت؟ لأن النظام، نظام التغيير تقييم تغير، هذا السبب. لما اتسعت الفتوحات
إسلامية وانحدر المال والذهب والفضة وانحدرت الغنائم إلى المسلمين، فسد أخلاق المسلمين، فسد طبائع المسلمين، وعاد المسلمون إلى وضعهم القديم. النظام التقييمي اللي كان حاكم في الجاهلية عاد من جديد، يعني أصبح الكم هو الأساس والكيف هو الحاصل والنتيجة، بعكس ما صنعه الإسلام. شوفوا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لما انقلب النظام نظام التقييم، يقول لهم أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه. يوم بعث الله نبيه حياة جاهلية كانت. النظام الجاهلي، نظام التقييم الجاهلي كان نظام معكوس، الكم هو الأساس، هو يصنع الكيف، الاحترام، والاحترام هو يصنع الموقع الاجتماعي. أبو سفيان صار زعيم في المجتمع الجاهلي المكي لأن أبو سفيان عنده تجارة قريش، المال هو الأساس. الإسلام قلب الموازين، أصبح بلال العبد الحبشي الذي جاء من حبشة وسلمان الفارسي الذي استرق وجيء به من فارس أصبح زعيم في الحياة الجديدة. أمير المؤمنين يقول أنتم انقلبتوا 180 درجة، 180 يعني باتجاه معاكس تماما، ورجعت إلى بليتكم أيام الجاهلية يوم بعث الله نبيه. ألا وإن بليتكم قد عادت، عادت يعني 180 درجة تحولت، كهيئتها يوم بعث الله نبيه، والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلا ولتغربلن غربلا حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. راح ينقلب كل شيء في حياتكم، أسفلكم يصير أعلاكم وأعلاكم يصير أسفلكم، الذي حطه الإسلام يصير في القمة، والذي رفعه الإسلام يصير في الحضيض، حجاج بن يوسف الثقفي يصير في القمة، وسعيد بن جبير ينزل. هذا الانقلاب لأن أنتوا رجعتوا، أنتوا غيرتوا المقاييس حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. يقول للإمام لبس الإسلام، بنو أمية هكذا فعلوا، لبس الإسلام لبس الفروي مقلوبة. الفرو بباطن ظاهر، ظاهره الجلد باطنه الصوف، عادة الصوف يخلوه في الباطن حتى هذا الصوف يحفظ الحرارة الموجودة في الجسم، هاي الحرارة تنحفظ. فإذا لبس الإنسان الفرو معكوسا كما يلبسوه أحيانا، الجلد داخل والصوف ظاهرا، الفرو ما يؤدي دوره بعد. هذا الانقلاب في نظام حفظ الحرارة، حرارة الجسد، إذا انعكس يفقد مفعوله تماما. أمير المؤمنين يقول أنتوا لبست الإسلام مقلوبا كلبس الفروي مقلوبا، ما يؤدي دور هذا الإسلام اللي بيتكم صلوات الجماعة وحاج، هذا الإسلام مو هو الدين الذي بعثه الله. انقلاب في القيم وانقلاب في التقييم، لبس الإسلام مقلوبا، لبس الإسلام كاللبس الفروي مقلوبا. إذن الإسلام حتى يقلب وضع الجاهلية جاء بنظام جديد للتقييم، وهو أن يجعل الكيف هو الأساس والكم هو الفرع. استخدم المصطلح، مصطلح الفقر والغنى الإسلام قلبه وحول من الخارج إلى الداخل. العمل اللي عمل الإسلام عمل دقيق وظريف ورائع. الفقر والغنى يعني زيادة المال، زيادة الذهب والفضة ونقص الذهب والفضة. هذه الزيادة والنقص حوله الإسلام إلى الداخل، من الخارج إلى الداخل. قال الفقير هو اللي فقير في نفسه، عنده عجز نفسي، والغني هو اللي عنده وفرة نفسية، عنده قوة نفسية. الفقر والغنى حوله الإسلام من الخارج إلى الداخل، من الذهب والفضة إلى القلب. هذا العمل اللي استفرغ الفقر والغنى من معناه وأعطى معنى جديد. النظام كله تغير. أنا أقرأ لكم بعض النصوص الإسلامية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الغنى من استغنى بالقناعة. هذا معنى جديد للغنى، احنا ما فاهمين هذا المعنى. الغنى لما ندخل السوق، هذا الحديث غريب عليهم. الغنى من استغنى بالقناعة. أيضا أمير المؤمنين: لا كنز أغنى من القناعة. قبل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الغنى عن كثرة العرض، عرض يعني متاع بضاعة. ليس الغنى، شوفون التحويل من المتاع، من المتجر إلى القلب، من البنوك، من أرصدة البنوك إلى القلب. ليس الغنى عن كثرة العرض يعني أرصدة البنوك، ولكن الغنى غنى النفس، يحول المعنى من البنوك إلى القلب. ولكن الغنى غنى النفس. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الغنى في القلب والفقر في القلب. وإحنا نفهم الغنى في الرصيد، في المتاع، في التجارة، والغنى في التجارة. مهج الغنى في القلب والفقر في القلب. الإمام الباقر عليه السلام: لا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى القلب. هذه طائفة من النصوص، ما أريد أقرأ أكثر من هذه النصوص. فالإسلام قام بعملية في عكس مفهوم تحويل الفقر والغنى من الخارج، من الذهب والفضة إلى القلب. هذا العمل الذي قام بالإسلام، بل أكثر من ذلك. لو نتأمل نشوف الإسلام يقول الفقير مو هو اللي فقير في نفسه، الفقير هو اللي عنده مال أكثر. الفقير في قلبه هو الذي ماله أكثر. هذا شيء جديد، يعني مو فقط استحداث مصطلح جديد ونظام جديد، وإنما عكس. يعني الإسلام قام في هذه المرحلة بإيجاد علاقة عكسية وتعادلة عكسية بين غنى المال وغنى القلب. مو فقط ماكو علاقة بينهما، أكو علاقة عكسية بين غنى المال وغنى القلب، نسبة عكسية. كلما يكون غنى الإنسان في ماله أكثر، كلما يكون غناه في قلبه أقل، عجز في قلبه عجز وفقر أكثر. هذه العلاقة العكسية شيء حقيقة جديد، يعني فد رؤية جديدة وتصور جديد. ليش هذه العلاقة العكسية؟ ليش نسأل لماذا هذه العلاقة العكسية؟ احنا نفهم المعنى الجديد، بس اللي فلوسه أكثر فقره النفسي وفقره القلبي أشد. لما احنا نشوف توجيه وتفسير، نلتقي بتوجيه وتفسير لهذا المعنى في النص التالي. عن أمير المؤمنين عليه السلام: الغني الفقيه، الغني الشره فقير، الغني الشره فقير. هذا النص بثلاث كلمات: الغني وهو الغني في ماله، الفقير وهو الفقير في نفسه، الغني الشره فقير. الغني مبتدا، فقير الخبر. الغني غني في المال، الفقير فقير في النفس. نجي إلى الكلمة الوسطية الشره. الشره عقدة الوسط تحل لنا هاي الكلمة المشكلة، يعني هاي الكلمة تقدر تحل لنا النسبة العكسية الموجودة بين صدر الكلام وذيله، لأن الغنى يؤدي في حالات عدم وجود تربية صحيحة وتعديل نفسي صحيح، الغنى يؤدي إلى الشره. كل ما يصير الإنسان ماله أكثر شره يصير أكثر، هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية: كل ما يكون شره الإنسان أكثر، كل ما يكون فقره أكثر، فقر النفسي يعني حرصه وجشعه. كل ما يصير الإنسان طمعه أكثر وشره أكثر، فقر النفس أكثر، يصير عينه على أموال الناس أكثر. فكلما يزداد مال الإنسان يزداد طمعه وشره. واحد. اثنين: كلما يزداد طمعه وشرهه يزداد فقره النفسي. فتشوف هذا الغني الثري أكثر فقرا وشرها وحرصا. والقرآن يعبر في سورة التوبة عن هذا المعنى تعبيرا دقيقا: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. هذا المال، هذا الذهب والفضة والعقارات وأرصدة البنوك والإمكانات الضخمة، سبحان الله، بدل أن تتحول إلى راحة واستقرار نفسي في حياة هؤلاء تتحول إلى عذاب، تتحول إلى قلق. هذه مو عيب المال، عيب الحالة النفسية اللي نتعامل من خلالها مع المال. لذلك الغني الشره فقير، مو كل غني فقير، الغني الشره فقير. هذا حالة نفسية، وهذه الحالة النفسية تخلي الإنسان اللي عنده فلوس أكثر طمعه أكثر، حرصه أكثر، جشعه أكثر، عينه على أموال الناس أكثر. وهذه هي الحالة اللي كانت عند قومي في عصر داود عليه السلام، اللي دعاهم داود عليه السلام إلى التوبة الجماعية، وقاموا بتلك الرحلة الجماعية بعشرات الآلاف، رحلة التوبة المعروفة في التاريخ. القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة في سورة صاد: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هو عنده 99 نعجة، أنا عندي نعجة واحدة وعينه على نعجتي. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذه حالة اجتماعية خطرة. لذلك الغني الشره فقير. هذه الحالة الإسلام عالجها، الإسلام عالجها علاجا دون أن يلغي الإسلام دور المال أو دور العامل الاقتصادي. الإسلام لما يعالج نظام التقييم ما يلغي العامل الاقتصادي، ما يلغي دور المال، دور الذهب والفضة، بالعكس يكرس دور المال والذهب ويكرس دور العامل الاقتصادي. ولكن الشيء اللي يقوم به الإسلام شيء ظريف، يفك النظام الاقتصادي عن النظام التقييمي، ما عنده شيء آخر. يقول النظام الاقتصادي في موقع صحيح ونظام التقييم في موقع صحيح، انتوا ليه تربطون بين هذين النظامين؟ ليش تربطون بين السوق والقيم؟ السوق ينبغي أن يكون ناشط، والذهب والفضة ينبغي أن يجري في السوق، وعجلة الاقتصاد ينبغي أن تتحرك بأقوى ما يكون، رؤوس الأموال ينبغي أن تتوظف، وكل ما يكون رؤوس الأموال أقوى وأكثر السوق أقوى والبلد ينتعش أكثر. هذا كله مو فقط حق ينبغي أن يكون، ويدفع الإسلام المسلمين إلى تكريس هذا المعنى. بس لتربطوا بالنظام التقييم، النظام الاقتصادي نظام مستقل، لتربطوا بنظام التقييم. وإن كان فلابد فاربطوا النظام الاقتصادي بنظام التقييم، مو نظام التقييم بالنظام الاقتصادي. يعني النظام الاقتصادي يصير تبع للتقييم، مو التقييم يصير تبع للنظام الاقتصادي. هذا الذي يفعله الإسلام في هذا الموقع. الإسلام يغير هذا النظام كله ويقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يغير هذا النظام كله، يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. يجعل من العلم قيمة، يجعل من التقوى قيمة، وما يربط هذه القيمة بعجلة المال. هذا العمل العظيم الذي قام به الإسلام، هذا غنى النفس. فإذا الإمام الحسين عليه السلام عندما يدعو الله تعالى يقول اجعل غناي في نفسي، اللهم اجعل غناي في نفسي، يقصد هذا المعنى العظيم، هذا الانقلاب الجديد في المفاهيم. الآن نتساءل بما يكون غنى الإنسان في نفسه بعد أن فهمنا هذا المصطلح الجديد، المصطلح العظيم. احنا نقرأ هذا المصطلح بس لما نتأمل نشوف مصطلح عظيم هذا المصطلح غنى النفس، وما يفهمون أولئك الذين يعتقدون أن هذا معناه إهمال الدور الاقتصادي. كلا، معناه الفك بين نظام الاقتصادي ونظام التقييم، مو معنى إلغاء العامل الاقتصادي وإيقاف عجلة الاقتصاد. كلا، معنى أنه إحنا نظام التقييم من ربط بعجلة الاقتصاد، بعجلة المال، بعجلة الذهب والفضة، من ربط نظام التقييم بعجلة المال. هذا معنى الغنى في النفس، غنى القلب. بما يكون الإنسان وكيف يكون الإنسان غناه في نفسه؟ عندما يفك الإنسان ثقته عن المال، عن المادة، ويربط ثقته بالله سبحانه وتعالى، يفك ثقته. هذا الغنى، غنى النفس شلون يتحقق في حياة الإنسان؟ عندما يفك الإنسان الثقة، ثقته النفسية عن المادة، ويربط ثقته النفسية بالله، يفك اطمئنان النفسي عن المادة ويربط اطمئنان النفس بالله، بذلك يكون غنيا. فإن المادة زائلة وما عند الله لا ينفد، باق لا ينفد، والمادة محدودة، وسلطان الله وحوله وطوله مطلق، والمادة تنتهي وما عند الله لا ينتهي. فإذا ليش الإنسان يضع ثقته في المادة المحدودة الزائلة؟ ينبغي أن يضع ثقته في الله سبحانه وتعالى. فإذا وضع ثقة بالله يصير غني حتى وهو فقير ماديا، يصير قوي حتى وهو في أشد الحالات ضراوة وضرا، في البأساء والضراء تراه قوي. أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة المتقين يقول عن المتقين: في الزلازل وقور وفي المكاره صبور. في الزلازل وقور، ليش؟ لأن غناه في الله، مو غناه في المادة. ثقته في الله مو ثقته بالمادة. لما إذا كان ثقة الإنسان بالمادة انتزعوا منه المادة يصير ضعيف، لما يكون ثقة الإنسان بالسلطان، بسلطان الدنيا، انتزعوا من عنده سلطان الدنيا يصير ضعيف. ولما يكون ثقة الإنسان بإيمانه بالله، الإيمان بالله يبقى، كان في كفي يده شيء أو ما في يده شيء، هو جالس على الأرض أو جالس على العرش، ثقته بالله سبحانه وتعالى على حالها. فإذا كان غنى الإنسان في نفسه يتحقق هذا الكلام، في الزلازل وقور وفي المكاره صبور. اتأملوا في هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر استغني بالله يغنيك الله، استغني بالله مو استغني بالمادة، استغني بالله يغنيك الله. عن أمير المؤمنين عليه السلام: الغنى بالله أعظم الغنى، الغنى بالله أعظم الغنى، والغنى بغير الله أعظم الفقر، لأن هذا مال زائل ومحدود ومهزوز وينتزع ما إلى دوام. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يكون، هذا الحديث عظيم، من أحب أن يكون أغنى الناس، من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يده. من أراد أن يكون أغنى الناس ليكون عينه على ما في يده، غناه ليصعد لينزل حسب مؤشر الرصيد اللي عنده في البنك، إذا صعد الرصيد يزداد غناه، إذا نزل مؤشر الرصيد ينقص غناه، ليكن غناه بما في يد الله وليس بما في يده. من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يده. هذه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يحول الغنى مما في يد الإنسان إلى ما في يد الله، عظيم هذا التحويل. الغنى يتحول مما في يد الإنسان في رصيده إلى ما في يد الله، إلى ما في رصيد الله من خزائن رحمته الواسعة. زين، بما نكتسب الغنى؟ العوامل اللي تكسبنا الغنى، هذه العوامل أنا أذكر منها عاملين قبل أن ينفذ الوقت. العامل الأول والأهم: اليقين بالله، اليقين بالله العامل الأعظم. إنسان عنده يقين بالله أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إذا صار عند الإنسان هذا اليقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما يفقر أبدا، ما يشعر في يوم من الأيام بالفقر، الله كافل رزقه. وهل هناك، طبعا شرط أن يتحرك يبذل جهده، مو يقعد في بيته والله كافل رزقه. الإنسان يتحرك والله كافل رزقه، صار عند الإنسان هذا اليقين هو غني وإن لم يكن لديه شيء. اليقين عن أمير المؤمنين عليه السلام مفتاح الغنى، اليقين مفتاح الغنى، اليقين. وعن الإمام الباقر عليه السلام: كفى باليقين غنى وبالعبادة شغلة. الإنسان يصير يقين عنده أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله ما ناسيه، والله ما هامله، والله ما مضيعه، والله ما عارض عنه، ما معرض عنه، يصير عنده يقين، والله ما خالقه حتى يحوجه، وإنما طلب منه أن يتحرك يضيق عليه حينا ويوسع عليه حينا آخر، بس ما ناسي وما هامله، يصير عند الإنسان هذا اليقين هو غني. هذا العامل الأول. العامل الثاني التقوى. يتعجب الإنسان شنو علاقة التقوى بالرزق بالغنى؟ التقوى إلى تأثير كبير في غنى الإنسان، التقوى له دور كبير في غنى الإنسان. الإمام الباقر عليه السلام يقول لجابر: يا جابر، إن أهل التقوى هم الأغنياء، إن أهل التقوى هم الأغنياء، أغناهم القليل من الدنيا، بالقليل من الدنيا يغتنون، أغناهم القليل من الدنيا فمؤونتهم يسيرة، فمؤونتهم يسيرة. إن نسيت الخير ذكروك، وإن عملت به أعانوك، أخروا شهواتهم ولذاتهم خلفهم. شهواتهم ولذاتهم أخروها من الدنيا، حولوها من الدنيا إلى الآخرة، أخذوا بمقدار ما يكفيهم وخلوا البقية للآخرة. أخروا شهواتهم ولذاتهم خلفهم وقدموا طاعة ربهم أمامهم. التقوى غنى في حياة الإنسان. سلام الله على الإمام الصادق عليه السلام. هذا الحديث حتما سامعين عن الإمام الصادق: من أخرجه الله عز وجل من ذل المعاصي إلى عز التقوى. المعصية ذل، لأن الإنسان يصير ذليل للشيطان، أسير للشيطان، يسترق الشيطان، تسترقه الشهوات. والتقوى عزيز، لأن الإنسان يمتنع على الشيطان، الإنسان يمتنع على شهواته وأهوائه. فالمعصية ذل وأسار أسر، والتقوى عز ومناعة. من أخرجه الله عز وجل من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال، من دون مال الله يغني، أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. هاي الثلاثة، الله يغنيه من دون مال، ويعزه من دون عشيرة، وينسى بلا أنيس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن